أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. نبدأ حلقة اليوم ببعض الأسئلة التي أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة حتى ترد إلينا اتصالة إخواننا وأخواتنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل زوج ابنة الزوج يعتبر محرما شرعيا؟ وهل يجوز خلع النقاب أمامه؟ زوج ابنة الزوج، كأن السائلة تقصد أنها تزوجت رجلا له بنت من امرأة أخرى، وهذه البنت تزوجت، فهل زوج هذه البنت يكون محرما لهذه المرأة التي تزوجت أب هذه البنت؟ ليس محرما لك، ليس محرما لك، لأن هذه البنت لا صلة لها بك من قريب ولا من بعيد، إلا أن تكوني أرضعتيها 5 رضعات مشبعات، وهي في سن الرضاع أي في العامين في الحولين، فإن كنت أرضعتيها في هذا السن فهي ابنتك من الرضاعة ويكون زوجها زوجا لابنتك. أما إذا لم ترضعيها فليس زوجها محرما لك، ولا يجوز لك أن تخلع النقاب أمامه ما دمت تعتقدين أن النقاب فرض عليك. فإذا كانت هذه عقيدتك وهذا هو الحكم الذي تسيرين عليه فلا يجوز لك أن تخالفيه، لأن المرأة سيحاسب على ما يعتقد. ترك لنا والدنا عقارات وبعض الإخوة يشغلون شقق في هذه العقارات، فما هو الحكم؟ الحكم واضح وصريح أن هذه العقارات تقسم عليكم بقسمة الله سبحانه وتعالى في كتابه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا اتفقتم على أن يبقى كل واحد في الشقة التي يقيم فيها فلا بأس بهذا، على أن يأخذ كل واحد نصيبه ولا يزاد عليه شيء، إلا إذا تسامحتم فيما بينكم في مثل هذا، بأن تنازلت الأخت عن شيء من ميراثها أو تنازل الأخ عن شيء من ميراثه. اللهم إلا إذا كان الإخوة الذين يسكنون هذه الشقق قد بنوها بخالص أموالهم، فنفس الشقة ملك لهم ولا يجوز لأحد أن يقاسمهم فيها، ومن أراد أن يقاسمهم فيها دخل معهم بالكلفة، لأنهم إن كانوا بنوها على نفقة أنفسهم فقد بنوها بإذن أبيهم، وإذن الأب يكون سببا في ملكهم للمباني وليس للأرض ولا للهواء، هم لا يملكون الهواء ولا يملكون الأرض. ولكن لا يجوز لأحد أيضا من الإخوة الذين لم يشاركوا في هذه الشقق أن يأخذ منها شيئا إلا بعد دفع قيمته، إلا إذا سمح معه الآخر. وأما إذا كان الأب قد بناها كلها فتقسم بينكم بقسمة الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. معنا اتصال. أم وسام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم وسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بخصوص أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
أنا عندي فلوس وحطها في بنك ربوي.
نعم.
فالفلوس دي بترجع لها فايدة، وأنا بطلع الفلوس دي لله. فيعني بتبرع بها يعني بنية التخلص منها. فهل يجوز يعني يقع علي الحديث اللي هو نعلى الله الربا كلكم وكله؟
واضح إن شاء الله.
وعايز أسأل حديث ثاني اللي هو يعني في بتقول اللهم صل على النبي
عليه الصلاه والسلام
مصر الكنانه، ما معنى الكنانه ومن قائلها؟
الايه؟
مصر الكنانه.
ارض الكنانه.
ما معنى الكنانه ومن قائل هذه العباره؟
واضح ان شاء الله.
السلام عليكم.
معنى ايمان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضلي.
هو أنا كنت عاوزة ألبس النقاب بس والدتي رافضة تماما. فأنا يعني حيروني ما بين فرض وما بين مستحب وهي رافضة تماما عشان يعني بحكم شغلي كطبيبة يعني أو كده. فموضوع محيرني جدا ومش عارفة أعمل إيه.
طيب أنت بتعتقدي إنه واجب ولا يعني لا تزالين بعده في البحث و
انا يعني بحثت كتير وشفت ادله كتير يعني بس حاسه ان هو فرض حتى لو يعني مثلا كثير من الشيوخ قالوا ان هو حتى في زمن الفتنه فهو واجب وقالوا ان هذا هو زمن الفتنه فيعني مش عارفه حتى انا مش عارفه اقنعهم بالمنطق بتاعي انا مش عارفه اعمل ايه.
واضح ان شاء الله. انتظر اجابه دكتوره ايمان ان شاء الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله. الاخ محمد.
وعليكم
السلام. عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل اخ محمد. تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
سؤالي بخصوص صلاة التسابيح.
نعم.
كيف تكون؟
نعم.
والسؤال الثاني عن جلسة التورك في الصلاة التشهد الأخير، هل تكون في صلاة النافلة أيضا أم في صلاة الفرض فقط؟
التورك.
التورك.
نعم.
حركة الأصابع في التشهد الأخير. ما حكمها؟
واضح إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم وسام تسأل عن فلوس أو أموال وضعتها في بنك ربوي وهي تتخلص من الفوائد الربوية، فهل تدخل تحت نص الحديث؟ لا تدخلين تحت نص الحديث لأنك لم تأكل الربا، ولكن تدخلين تحت نص الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت الآن متعاونة مع البنك الربوي على الإثم والعدوان، والواجب عليك أن تلغي هذا الحساب المفتوح في هذا البنك وأن تحولي إلى بنك إسلامي إن شئت، أو تجعلي هذا المال معك إن خفت عليه من الضياع أو النفقة أو الإسراف أو غير ذلك، فليكن حفظ هذا المال في بنك إسلامي. والحمد لله في مصر وفي غيرها توجد بنوك إسلامية يمكن أن تدخري فيها هذا المال، والعائد الذي يعود عليك منها الأرباح من خلال بيع المرباح الأمر بالشراء وغير ذلك من أنواع البيوع المستقرة في البنوك الإسلامية يكون حلالا طيبا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما تخلصك من الفوائد الربوية فهذا واجب عليك، لأنه لا يحل لمكتسب المال الحرام أن ينتفع به، بل يجب عليه أن يتخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وسبل الخير. أما معنى الكنانة، الكنانة اللي هي الوعاء أو الجراب الذي توضع فيه الأسهم الرامي، يعني كان يحمل كنانة على كتفه من الخلف يضع فيها الأسهم ويأخذ السهم ويضعه في القوس ويضرب بهذا معنى الكنانة. وأما معنى مصر كنانة الله في أرضه أي فيها الذخيرة وفيها العون وفيها المدد الذي يكون لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهذه المقالة منهم من رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه غير صحيح فيما أظن، ومنهم من نسبها إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من نسبها إلى بعض العلماء. والراجح أنها يعني والله أعلم لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أذكر. الأخت إيمان، وهذا يدل على أن مصر لها مكانة كبيرة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. كنانة الله في الأرض أي الذخيرة التي يدخرها الناس لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت إيمان تريد أن تلبس النقاب ووجدتها ترفضه وهي طبيبة، يعني كأنها تقول أكيد تخرج العمل وتمارس الكشف الطبي، وهي تعتقد الفرضية تقليدا للفقهاء والعلماء، فإنها سألت أهل العلم، سألت أهل العلم فأخبروها أن النقاب فرض وواجب. وأنا أيضا أقول لك هذا دكتورة إيمان، النقاب فرض وواجب لا سيما في هذا الزمان إظهارا لشعائر الله سبحانه وتعالى ونصرة لدينه، وكذلك لأنه أحوط للمرأة في دينها، وحفظا للعورات، وتكثيرا لسواد المسلمين الملتزمين والملتزمات. نسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يسددك. فلا تتنازلي عن لبس النقاب، ولكن عليك أن تسترضي الوالدة بالصورة المناسبة، بالكلمة الطيبة وبالهدية، وبالإصرار على التعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى بالاحتياط. وهذا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يدافع فيها وأن يجاهد في سبيلها. فلا تظني دكتورة إيمان أن الالتزام بدين الله عز وجل أمر سهل أو أمر يسير، بل هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون الأم تعترض على مثل هذا مثلا لأجل الزواج أو لظنها أن هذا من التشدد أو خشية الضرر عليك أو غير ذلك، فنحن نعذرها في كل ما تظن وفي كل ما تذهب إليه، ولكن نقول لها دع ابنتك وما تريد، فإنها مسؤولة بين يدي الله عز وجل. ويوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى. الأخ محمد يسأل عن صلاة التسابيح. أولا، صلاة التسابيح صلاة مختلف فيها بين أهل العلم. الحديث الوارد فيها حديث حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعفه جمهور كبير من أهل العلم، وصححه أيضا جمهور كبير من أهل العلم، وممن صححه الإمام السيوطي والإمام النووي والإمام ابن حجر وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، يصلون تقريبا أي الذين صححوا حديث صلاة التسابيح إلى 15 من العلماء الكبار الذين شهد لهم بالاجتهاد في علم الحديث الشريف الوارد عن النبي المنيف عليه صلوات الله وسلامه. وقد أفردها بعضهم في رسالة مستقلة سماها التنقيح في صلاة التسابيح. نأخذ هذا الاتصال ثم نذكر لك أخ محمد صلاة التسابيح وكيفية صلاة التسابيح. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت تغريد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
تفضلي.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال.
نعم.
زوجي عاوز يخش شريك مع واحد في بناء شاليهات نظام مستخلصات. والشاليهات دي موجودة في الساحل الشمالي، يعني شاليهات تصيف. فأنا كنت عايز أعرف حكم الشرع كده حلال ولا حرام.
واضح إن شاء الله. هو يريد أن يشارك في الشراء، يشتري ويؤجر.
طب أنا عارف إن حضرتك واسمع من التلفزيون.
واضح واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله. معنا اتصال آخر. أم محمود.
ألو. أي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي.
أنا عايز أسأل، كان جوزي راح ثلاث مرتين ورحت مكي فغلي خلاص آخر يوم مكي، وبعد كده وبنت إيه ما سافر جاي. ماشي.
انا مش السؤال غير واضح، الصوت يعني بينخفض ويرتفع.
جوزي انا من الكراب، وجوزي بصحه حاجه كويس يعني، بس هو ارمى عليك طالع وكده.
طب بيقول لك انت طالع.
كم مره يشوف يقول انت طالع.
نعم.
طلعني
ثلاث مرات. ماشي. انت
رجع البعض كل اللي الشيخ كويس رجعنا البعض. رحنا درج فقالوا لي مرة رجعت كده بيكون ايه خلاص من تاني خلاص.
نعم.
فجي رمع تاني وسابني في غرب سابني سمع واحد انا وستمت فقال انت طارق ولا يشوف الحال.
نعم.
بس انت ينفع تاني ولا من.
نعم. واضح ان شاء الله واضح ان شاء الله. الاخت اميرة.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك بالله يا شيخ أن تسمعني وترشدني، أني في حيرة وكعب.
خير إن شاء الله.
أنا فتاة منتقبة من تونس.
نعم.
وكل ما أريده من الدنيا زوج صالح وذرية صالحة.
نعم.
أنت يا شيخ تبنتني عمتي وزوجها منذ الصغر وقد أحسنوا إلي كثيرا. الآن تقدم إلي زوج هو رجل يعني صالح وعلى خلق ودين. لكنه يبعد عن مدينة 100 كيلومتر تقريبا، فهل إذا قبلت الزواج منه أكون آثمة بتركهما يعني الوالدي اللذين تبنياني أم لا؟ يعني وهم عائلتي كلها معارضة لنقابي ولزواجي من رجل متدين أصلا يعني. فأنا حائرة ماذا أفعل.
واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. تبعينا يا أخت أميرة بإذن الله. بارك الله فيك. أم ياسمين. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ علي؟
يا بارك الله فيك.
اسال حضرتك بس في الاول كده الرحمه لجوز اختي والابويه والاموات المسلمين جميعا.
اسال الله ان يرحم اموات المسلمين اجمعين وان يرحم امواتكم.
اللهم امين يا رب العالمين. سؤال تاني حضرتك الشيخ، دلوقتي انا لما بسافر البلد عند اهل جوزي اهلي برضو.
نعم.
يجوز لي صلاه قصر؟ المسافة صلاة القصر دي يعني كم يوم؟
المسافة كم كيلو؟
أكتر 80 كيلو أو أكتر من حاجات بسيطة يعني.
نعم واضح إن شاء الله.
طب معلش بقى في سؤال تاني معلش الله يبارك لك.
تفضلي.
دلوقتي أنا ليا سلفتي اللي هي أخت مرات أخو جوزي.
نعم.
كان في علاقة عادية أو بينا وبعدين فجأة كده كنت بتصل بيهم ومحدش فيهم بيرد علي هي ولا أخو جوزي اللي هو برضو ابن عمي. ففجأة عرفت من قيمة كام يوم إن هم معتقدين إن أنا بعمل لهم عمل بالمرض. اللهم احفظنا يا رب العالمين. فأنا دلوقتي عايزاك تدعي لي ربنا يهدي بعدهم عني ويهديهم ويكفيهم شر نفسهم. وانا اقول ايه لما حسبن اقول ايه؟ انا بحسبن بس مش فيهم وبحسبن في المطلق يعني.
نعم واضح ان شاء الله.
بس انا عايزة ارتاح لان انا متضايقة.
نعم واضح ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ام مصطفى مرحبا اتفضلي.
ازيك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
ليه سؤال عند حضرتك بس.
اتفضلي.
بقول لحضرتك انا والدي كان واخد شقة ايجار قديم من زمان قوي كان باتنين جنيه دلوقتي بقت باربعة جنيه.
نعم.
فكلنا اتجوزنا وكلنا مفيش الا والدتي اللي عايشة فيها. واختي عايشة معاها. اختي دي عندها عمارة. فالمهم جه صاحب البيت قال لها انا عايز اهد البيت. وتطلعوا يعني من الشقة وكده ويديها فلوس وتطلع. بس الشقة دي اصلا باسم بابا. ووالدي توفى. هل المبلغ اللي هو طالع لصاحب البيت هيدهولها ده يتقسم علينا احنا واخواتي ولا والدتي تاخده لوحدها؟ فانا صراحة يا مش عارفين والدتي بتقول انا هاخده انا ليا. ويعني فينا المعترض فينا الموافق ولا ده كان الشقة باسم والدنا. وانت مثلا هيديكي مبلغ فاحنا من حقنا ان احنا نخش معاك عشان ده ورث. فمش عارفه الكلام ده صح ولا غلط. ندي لوالدتنا تتصرف بيه كما تشاء واحنا مالناش دعوه ولا اللي بيطالب بحقه يبقى ليه حق.
واضح ان شاء الله.
شاكرين.
العفو بارك الله فيك. وعليكم السلام. الاخ محمد نعود اليه مره اخرى فقد سال عن صلاه التسابيح وقلنا ان الراجح انها صلاه مشروعه في الجمله. وهذه الصلاة صلاة تؤدى من 4 ركعات. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعمي حمزة يا عمي ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أعطيك وذكر له صورة هذه الصلاة 4 ركعات يقرأ فيها الفاتحة في وهو قائم ويقرأ السورة بعد الفاتحة وآيات بعد الفاتحة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل الركوع وفي كل حركة بعد ذلك يقولها بعد الذكر الواجب يعني بعد سبحان ربي العظيم مثلا 10 مرات أيضا بعد سمع الله لمن حمده 10 مرات أيضا وهكذا. قال ابن المبارك ويقول 10 مرات في جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الثانية وعند القيام إلى الرابعة. جلسة الاستراحة تكون عند القيام إلى الثانية وتكون عند القيام إلى الرابعة. فذهب ابن المبارك رحمه الله إلى استحباب التسبيح فيها أيضا على مثل هذا. وحديث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فيه أن إن استطعت أن تفعلها في كل عام مرة فافعل في كل يوم مرة فافعل في كل شهر مرة فافعل في عمرك مرة فافعل إلى آخر ذلك مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نميل إلى ترجيح تحسينه أو تصحيحه. أما جلسة التورك جلسة التورك أن يجلس المصلي على إليتيه ماصبا الرجل اليمنى مدخلا الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى. وهذه الجلسة إما أن تكون في التشهد الأخير كما هو مذهب الشافعية مطلقا في الصلاة الثنائية والصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية أو على مذهب البعض لا تكون إلا في التشهد الأخير من غير الثنائية. فإن كانت ثنائية يجلس مفترشا أي ينصب اليمنى ويجلس بإليتيه على اليسرى. فيها مذهبان والراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يجلس متوركا في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. أما في الثنائية وفي التشهد الأوسط فيجلس مفترشا لا متوركا. وقد دلت على هذا أدلة كثيرة ليس هذا مجال ذكرها الآن. حركة الأصابع في التشاهد الأخير عموما حركة الأصبع في التشاهد يستوي التشاهد الأول من التشاهد الأخير. وفيها 3 هيئات. الهيئة الأولى أن يبسط يده اليمنى على فخذه اليسرى إلى ركبته واليسرى على اليسرى إلى ركبته، ويرفع أصبعه في قوله أو عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الهيئة الثانية أن يعقد 53 أي يفعل هكذا، وأن يحرك أصبعه تحريكا منتظما، وقد ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهيئة الثالثة وهي التي نرجحها أن يعقد 53 وأن ينصب السبابة، أي يحلق بالإبهام مع الوسطى وينصب السبابة ويرفعها ويبالغ في رفعها عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يعيدها مرة أخرى إلى النصب الأول. وهذا مذهب الشافعية عليهم رحمات رب البرية، وقلنا بذلك لأن حديثها أرجح وأصح وأقوى، والله تعالى أعلم. الأخت تغريد زوجها يريد المشاركة مع في شراء شاليهات وتأجيرها ونحو هذا. أولا، مجرد شراء شاليهات في مثل هذا المكان لا شيء فيه، لأنه مكان يرد عليه البر والفاجر، وإن كان الغالب، وإن كان الغالب أن الذي يرد عليه يعني يعصون الله هناك بالعري ونحو ذلك، إلا أنه إذا اشتراه وتحفظ من تلك المحرمات ولم يؤجره إلا لمن علم أنه لا يستخدمه في معصية الله فلا شيء عليه إن شاء الله، وهذا نادر جدا، فعليه أن يتحرى قبل أن يشتري مثل هذه الشاليهات أو أن يقوم بتأجيرها، لأنه قد يفشل فيه بسبب عدم ورود أهل الطاعة عليه إلا في النادر القليل، والله أعلم. لكن الأصل فيه الإباحة ولا نقول فيه غير ذلك. الأخت أم محمود زوجها طلقها كثيرا. أخت أم محمود حقيقة اتصالها كان مشوش بالنسبة لي جدا، ولكن فهمت من كلامها أن زوجها طلقها 3 مرات وأنهم ذهبوا إلى دار الإفتاء أو لجنة الفتوى بالأزهر فقالوا لم يبق له إلا طلقة واحدة، ثم بعد ذلك طلقها مرة أخرى بعدما طلبت منه الطلاق، بل قال لا أنت طالق على شافعي ومالكي وأبو حنيفة. أمال الإمام أحمد راح فين؟ أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. كأن زوجها يتبع قول من يقول إن أحمد بن حنبل ليس من الفقهاء، والأمر ليس كذلك. ولكن عموما ما دام زوجك قد طلقك بهذه الصورة وعد لك الأئمة 3 الشافعي ومالكي وأبو حنيفة، فلا شك أن الطلاق واقع إن شاء الله، وبهذا تبينين منه بناء على فتوى اللجنة التي أفتتك بأنه لم يبقى له إلا طلقة واحدة. هذا وقد يكون في الحالة الأولى لم يبقى له طلقة أصلا، فعليك أن تراجعي المكان الذي سألت فيه مرة أخرى ليتموا لك الحكم. وعلى الكلام الآن الطلاق واقع إن لم يكن في غضب شديد، لكن استدللنا على أن الغضب ليس بشديد أنه تذكر اسم الشافعي وتذكر اسم مالك وتذكر اسم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الأخت أميرة من تونس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عونا لك على طاعته، وأن يمدك بمدد من عنده، وأن يؤيدك بنصره. تمسكي يا أخت أميرة بالنقاب فإنه فرض في زماننا وإحياء لسنة الشرع التي أمرت بالتستر وعدم كشف العورات. أولا مسألة التبني، لا يوجد تبني في الإسلام، التبني ألغي من يوم ألغى الله سبحانه وتعالى تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه، كان يدعى زيد بن محمد، فأمره الله تعالى أن يزوجها زينب، ثم أمره بأن يطلقها، ثم تزوجها رسول الله ليعلم الناس أن زيدا ليس ولدا له، لأن الوالد لا يتزوج زوجة ولده، فهي ربتك وأحسنت إليك وأعانتك على أمر دينك وأمر دنياك، فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقياس الصحيح في قبول الزوج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان الزوج المتقدم أو الخاطب المتقدم من أهل الدين، يعني بالوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لائق بالقبول. وأما تركك المدينة وعدم التواجد بجوار العمة وبجوار زوجها فهذا أمر يخضع للمصلحة والمفسدة. إن كان ذهابك إلى المدينة المجاورة سيؤدي إلى ضياعهما، فالواجب عليك أن تبقي بجوارهما، لا لأنهما ربياك، ولكن لأن ذلك مما يجب عليك. فالعمة قريبة لك بدرجة كبيرة جدا، والواجب على القريب أن يكون معاونا ومساعدا لقريبه فيما يحتاج إليه من مال أو جهد أو خدمة أو غير ذلك. كيف لو أنهما سبق إليك بالمعروف وربياك ورعاياك وكان في خدمتك صغيرة وكبيرة، أما إذا كان وجودك في المدينة المجاورة لا يؤثر عليهما في شيء فلا بأس إن شاء الله أن تقبلي هذا الخاطب المتقدم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما فيه الخير والنفع. الأخت أم ياسمين تسأل عن صلاة القصر وعلى المسافة 80 كيلو، إذا المسافة مستوفاة بفضل الله سبحانه وتعالى. مدة القصر في بلد الإقامة إذا وصلت إليه مختلف فيها بين أهل العلم، الحنابلة 4 أيام فأكثر، وغيرهم يذهب إلى الناس 12 يوما، وبعضهم 18 يوما، وبعضهم ما يزيد على 20 يوما، ونحن نأخذ فيها بأقل ما قيل وهو مذهب الحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة. فإذا ذهبت إلى بلد مسافة قصر وأقمت هناك ونويت الإقامة من أول يوم 4 أيام فأكثر فأتم الصلاة، فإن لم تنوي شيئا فمرت عليك 4 أيام فأنت مقيمة حكما، تصيرين مقيمة وتبدأين في إتمام الصلاة بعد 4 أيام، يبقى لك حالتين. إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام أو 4 أيام فأكثر فتتم الصلاة من أول يوم ولا تجمعي ولا تقصري، أما إذا لم تنوي شيئا فمرت 4 أيام فقد صرت مقيمة بمرور هذه الأيام 4. ولكل واحد من الأئمة وجهة في هذا هو موليها، لكننا أخذنا بأقل ما قيل لورود السنة بذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة مكث في 4 أيام يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقل ما قيل، وأقل ما قيل أحوط، أقل ما قيل بعضهم يقول إجماع، لأن الذي قال 12 يوما يدخل معه 4، والذي قال 18 يوما يدخل معه 4، وإن كان هذا القول عند أهل الأصول فيه ضعف. يتهمونها، يتهمون الأخت أم ياسمين اللي هي سلفتها زوجة أخو زوجها أنها تعمل لها سحر. أولا ما دمت بريئة من هذا فلا تهتمي بهذا الأمر من قريب ولا من بعيد، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قولي حسبي الله ونعم الوكيل. لما مر بامرأة تضرب ويقال زنت سرقت وقالت إحدى النساء اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه، فقال لها الولد تكلم في المهد اللهم اجعلني مثلها، لأنهم يقولون زنت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني هي بريئة من هذا. فمن حق المرء أن يحسب، وما خاب ذو جد إذا هو حسبله، حسبنا الله أي الله كافينا، ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. فلا تهتمي بأمرهم، وعليك بأن تهتمي بأمرك أنت، ما دمت لم تخطئي في أحد ولم ترتكبي جرما في حق أحد فلا تلتفت إلى كلام المتكلمين ولا إلى أحاديث المتحدثين، أنت تعاملين الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. الأخت أم مصطفى تقول والدها عنده شقة إيجار قديم وأختها تقيم فيها هي وأمها تقريبا، والأخت عندها عمارة، فهل يجوز لهم أخذ مال لأجل ترك هذه الشقة لصاحبها، وهل يقسم عليهم جميعا أم يعطى هذا المال للأم وحدها؟ أولا أخت أم مصطفى، مسألة الإيجار القديم هذه مسألة فيها ظلم كبير جدا لملاك البيوت، لأن مالك البيت الآن في الإيجار القديم يحصل على 5 جنيهات أو جنيه أو 3 جنيهات في كل شهر، ومطالب ويطالب بصيانة العمارة ويطالب يعني رعايتها وغير ذلك، وهذا لا يكفي، هذا ظلم بين. والواجب على الناس ألا يستأجروا إيجار مؤبدة، ما هو الإيجار القديم إيه هو؟ إيجار مؤبدة، يعني إيجار إلى الأبد، والإيجار إلى الأبد باطلة بإجماع العلماء فيما أعلم، لأن الإيجار إلى الأبد فيها سلب المنفعة إلى الأبد من المالك لغير المالك، وسلب المنفعة إلى الأبد يشبه الملك، لأنك حينما تسلب منفعة الشيء إلى الأبد كأنك سلبت المالك ملكه. والإيجار بيع منافع وليست بيع أعيان، فقد قلبها الناس بالإيجار المؤبد إلى بيع أعيان، وإن لم تبع العين إلا أن الفائدة من العين بيعت إلى الأبد، وهل يملك العقار إلا لأجل منفعته؟ واحد تعطيه بيت ولا يسكنه، لا 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 فائدة منه. ولذلك فإننا نقول إذا بقي لكم مدة من الإيجار معلومة أو غير معلومة، بقي مدة فيجوز لكم أن تأخذوا مقابلها شيء، أما إذا لم يبقى لكم مدة وكان العقد باطلا فالواجب عليكم أن تتركوا المكان. إن بقي لكم مدة وأخذتم مقابله مال، كيف يقسم هذا المال؟ أبين لك يا أم مصطفى بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. انقطع الاتصال. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي ووطي التلفزيون شوية من فضلك.
حاضر. أيوة يا سيدي الشيخ.
اتفضلي.
والله أنا عندي ولادي، يعني عندي ولادي محتاجين، أنا عندي قرشين في قلب البسطة حطاهم. ولكن إن وعندي ولاد ابني برضو مفارقين. ولكن أنا الإرباح اللي يجي من البسطة هل ينفع إن أنا أديهم لولاد ابني ولولادي المحتاجين؟ بدل يعني الزكاة ينفع لهم الزكاة ده يعني يطلع لهم؟
أولاد ابنك أبوه متوفى ولا موجود؟
لا موجود بس لا ما بيعملش.
نعم.
ظروفه
نعم.
تعبانة. وعندي بنتي برضو ظروفها نفس النظام تعبانة.
نعم.
فهل ينفع إن أنا أديهم الإرباح اللي بيطلع من البوسطة؟
ماشي اسمعينا جيدا لأن لنا كلام عن مسألة البوسطة عشان تعرفي حكم البوسطة أصلا.
أيوة.
هاي خليكي معانا.
ماشي.
اتفضلي. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي نبيها.
أنا زيها من المغرب.
اتفضلي.
أنا متزوجة بالعقد.
نعم.
بالعقد فقد وقد توفي زوجي. فهل يعني واجب علي أن أبقى في البيت 4 أشهر و10 أيام؟
واضح إن شاء الله.
والسؤال الثاني. لم أقبض المهر، يعني لم أقبض المهر. فهل يعني واجب على العائلة أن تعطيني المهر أم لا؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. الأخ أحمد.
السلام عليكم فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ديك شغالي.
بارك الله فيك أهلا وسهلا.
كان لي سؤال كده كنت بستفسر، هل يعني سيدنا موسى أتى قبل سيدنا داود أم سيدنا داود اللي جاء قبل سيدنا موسى؟ كان واحد بيسألني عليه فأنا أجبت أن سيدنا داود قبل سيدنا موسى. فبيستدل طبعا بيحتاج بالآية بتاع ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، الآيات اللي هم 4 آيات متوالية ورا بعضيهم. قرأت في تفسير ابن كثير فلقيت الأمر فيه صعوبة شوية، ما كانش واضح يعني.
نعم نعم.
فسألت الشيخ فضيلة الشيخ سامي السرساوي فأجابني بأن سيدنا موسى قبل سيدنا داود عليه السلام.
نعم بارك الله فيك.
أقدم لحضرتك الاستفسار إن شاء الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيك. واضح إن شاء الله. معنا اتصال.
السلام عليكم.
ام احمد.
ام عبده.
ام عبده مرحبا.
الله يرحمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عايز اشارك في شيء حاجه.
اتفضلي.
انا زوجي رحمه الله كان بيعمل في الحكومه. وكان في شركه هو بيروح يأدي بيخلص مواضيع لصاحب الشركه دي. فهو توفى وبعد سنه من وفاته لقينا صاحب الشركه بيتصل فعلم بوفاته. فامر بصرف لينا معاش 200 جنيه كل شهر. فانا مستحرمه الفلوس دي طالما انا مش بشتغل الشغلانه دي. فهم بيقولوا لا انت مش بتاخدي حق حد، وهو صرفهولك سكرتيره الشركه اللي بتقول لي كده. انا كذا مره رفضت ان انا اخده، فهي اتصلت بي من فتره وقالت لي لازم تيجي تاخدي الفلوس دي. قلت لها انا مستحرماها طالما انا ما بشتغلش وانا مش محتاجه. قالت لي لا انت زوجك كان بيشتغل معانا وما كانش بيتاخر عننا. فاحنا دلوقتي بنصرف لك الفلوس دي على معاش، لا انت بتاخدي مكان حد ولا بتجوري على حق احد. فعايزه راي الدين في الموضوع ده لو سمحت.
ماشي بارك الله فيك يا ام.
الله يخليك وادعي لزوجي وبالرحمه والاولاد بالهدايه الله يبارك لك.
نسال الله ان يرحمه وان يرحم الاحياء والاموات وان يهدي ابنائك وابناء المسلمين. نعود الأخت أم مصطفى مرة أخرى، وذكرنا لها أن الإجارة المؤبدة باطلة فيما أظن بالإجماع، إن لم يكن عند يعني عند جميع أهل العلم، إن لم يكن إجماعا إن لم يكن قد أجمع العلماء عليه. ولا يجوز لكم حينئذ أن تأخذوا شيئا إن لم يبقى لكم مدة من الإجار، فإن بقي لكم مدة ولو يسيرة وأراد أن يخرجكم فلكم أن تأخذوا مقابلها ما تتفقان عليه، وهذا الذي تأخذون يقسم على الجميع، لأن الإجارة عند بعض أهل العلم تورث كما يورث، يعني منفعة تورث كما يورث تورث العين، والله أعلم. ستقسم على الجميع إن شاء الله إن كان لكم فيها حق، أما إن لم يكن لكم فيها حق على الصورة التي ذكرتها فلا يجوز لكم أن تأخذوا من صاحب الملك شيئا. عندها فلوس في البسطة وأولادها محتاجين وأولاد ابنها محتاجين أيضا ولدهم نعم. أولا عليك أن تحولي الحساب من البسطة إلى بنك إسلامي، لأن التعامل مع البسطة كالتعامل مع البنك الربوي، هذا واجب عليك. والبنوك الإسلامية قريبة منا الآن، يعني إذا كان إنسان في قرية يجد البنك في المدينة أقرب مدينة له يوجد فيها بنك إسلامي. الأمر الثاني، عما تتكلمين عن الفوائد وتوزيع هذه الفوائد أم عن زكاة المال؟ أما عن الفوائد فالواجب عليك أن تتخلصي منها وأن تعطيها للأكثر حاجة من أبنائك. إذا كان الابن الذي لا يعمل أكثر حاجة من الأبناء الذين يعملون فأعطيه أولا، أو وزئي عليهم بقدر حاجتهم، هذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا، وهذا على سبيل الوجوب في الفوائد إذا كانت فوائد تأتيك من هذا المال. أما إخراج الزكاة فأمر آخر، إخراج الزكاة أمر آخر. إخراج الزكاة إذا كنت تملكين مالا يساوي تقريبا 85 جرام من الذهب فالواجب عليك أن تخرجي منه ربع العشر 2.5%، ويجوز أن تعطيها للأبناء إذا كانوا قد استقلوا عنك في المعيش، مدام قد استقلوا في المعيش. أما إذا كانوا يعيشون تحت رعايتك فلا يجوز لك أن تعطيها من هذه الزكاة، لأن الزكاة لا تصح على من تجب عليهم على من تجب لهم النفقة، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخت نبيها معقود عليها وتوفي زوجها، هل عليها العدة؟ ما دام لم يمسكي فلا عدة عليك، إذا طلقت المؤمنات من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. وكذلك بالنسبة للمهر لك نصف المهر لأنه لم يدخل بك بعد، والله أعلم. الأخ أحمد يسأل عن سيدنا داود وهل كان بعد موسى أو كان قبل موسى، كما أجابك فضيلة الشيخ سامي السرساوي، كان داود بعد سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. الأخت أم عبده زوجها كان يعمل في الحكومة وكان يعني يخلص أوراق لشركة أخرى، فلم يعلم صاحب هذه الشركة بوفاة زوجها، نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يرحم جميع موتى المسلمين، فأمر بصرف معاش 200 جنيه كل شهر. فهل تقبله؟ تقبلي يا أم عبد، ما المانع من أن تقبلي هذا المال وقد ساقه الله سبحانه وتعالى إليك من غير طلب أو استشراف نفس، لا شيء عليك إن شاء الله سبحانه وتعالى في قبول هذا المال، وهو رزق ساقه الله إليك ولأبنائك أيضا إن كان لك أبناء، فانتفعي به وكليه هنيئا مريئا، وإن كنت في استغناء عنه فاقبضي وتصدقي به ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنا بعض الأسئلة أيضا عبر شريط الرسائل القصيرة. مراتي دائما تترك المنزل والغضب عند أهلها ويأخذونها من غير علمي وإذني وعايزاني أطلقها، ماذا أفعل؟ أولا هذه مشكلة كبيرة جدا، لأن النساء يستعملن ما ليس من حقهن، تترك الزوجة بيت الزوجية عش الزوجية وتذهب، وهذا إذا كان بإذن الزوج غضبان أو غير غضبانة نشوز، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها حتى ولو طلقها طلقة رجعية، طلقة الأولى وطلقة الثانية، تقضي العدة في بيت الزوجية، فخروجها من بيتها من بيت زوجها بدون إذن نشوز، والواجب عليها أن تعود. وللأسف الشديد اعتاد الناس على هذا، أن البنت إذا حصل بينها وبين زوجها شيء دعوها إلى بيتهم أو ذهبت إلى بيت أبيها ومكثت هناك إلى أن تحل المشكلة، المشكلة تزداد تفاقما يوما بعد يوم ببعدها عن بيت زوجها، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى المرأة في بيت زوجها بعد الطلاق عسى الزوج أن يردها إذا رآها كل يوم أمامه، لعله يرغب فيها، لعله يراجع نفسه، إن كانت هي الشاذة والنادة لعلها تعود إلى زوجها، لعلها تتمسك به فيما بعد. فإذا كانت زوجتك هذه الصورة وتريد الطلاق نقول لها أنت مخطئة بل أنت آثمة، والواجب عليك كما قال الله، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ما أشت تترك البيت ولا تهجر الزوج في الفراش ولا تعظه ولا تضربه، ولكن قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. معنى اتصال ولا شيء؟ اتصال؟ فاصل، فاصل قصير إن شاء الله، نعود بعده لإكمال الأسئلة التي معنا، فانتظرونا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظلي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ومحمد بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس، وكنا نتحدث عن عدم التزام المرأة بشرع الله سبحانه وتعالى في التعامل مع زوجها عند الغضب، وقلنا إنه لا يجوز للمرأة أن تترك بيت الزوج إلا بإذنه حتى لو غضبت منه، بل خروجها من بيت زوجها دون إذنه حتى لو كانت غاضبة نشوز محرم تسقط بسببه النفقة. فالواجب على هذه المرأة التي يعني يشكو منها زوجها أو تطلب منه الطلاق أو غير ذلك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وألا تطلب فراق زوجها إلا لسبب مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، وأيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال قريب من هذا أتانا أثناء البرنامج عبر شريط الرسائل القصيرة، زوجتي غضبت منذ 5 أشهر وذهبت للصلح 3 مرات وتهددني بقانون الخلع، كأن قانون الخلع صار فزاعة للأزواج وصار شيئا يضغط به عليهم. ليس هذا مما شرع الله سبحانه وتعالى، لا أعني الخلع ولكن أعني التعامل بين الزوجين، إذ قال الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وقال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. فالواجب على الزوجة كما ذكرت من قريب ألا تطلب الطلاق من زوجها إلا لعلة أو سبب، وألا تسعى إلى الخلع إلا عند تعذر مفارقته بالطلاق مع وجود سبب للطلاق وإباء الزوج لهذا الطلاق. وأنا أنصح الزوج في هذه الحالة ألا يطيل الكلام مع هذه المرأة، إما أن يوسط بعض أهل الخير في حل المشكلة بينه وبينها، فإن عجزوا عن ذلك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والله أعلم. سؤال آخر، بنى أبي بيتا ووزعه على أبنائه وقد علمنا أنه أكل مال أيتام، ولسنا متأكدين أن البيت دخله جزء من هذا المال أم لا، فما الحكم؟ الحكم أن الأصل أن هذا المال حلال، ولا ندعي فيه شبهة إلا إذا وجدنا دليلا صادقا على ذلك. فإذا علمنا يقينا أن هذا الجزء من المال من الميراث فيه مال حرام فلا بد من رده إلى أصحابه. وعموما حتى لو كان هذا البيت ليس فيه بعض أموال الأيتام فالواجب عليكم أن تنقذوا أبيكم من النار وأن تردوا ما أكله من مال الأيتام من تركته أولا، فإن المال المأخوذ بغير حق دين على التركة، يجب عليكم أن تردوه إلى أصحابه قبل قسمة الميراث، حتى لو كان هذا الميراث شقق تبيعون شقة وتسددون مال هؤلاء الأيتام إلا إذا سامحوا أو عفوا. السؤال الأخير معنا في هذه الحلقة أتانا عبر شريط الرسائل القصيرة أثناء الحلقة، حكم الاحتفال بشم النسيم هل هو حرام أو حلال؟ الأخ أحمد علي، احنا تكلمنا في حلقة في أيام شم النسيم على حكم شم النسيم وقلنا فيه إنه لا يجوز الاحتفال به لأنه من أعياد ليس من أعياد المسلمين، بل في بعض أيامه عيد للكفار الذين اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى ولدا، وقلنا إنه لا يجوز الاحتفال به مطلقا حتى لو كان ذلك بالصيام، إن بعض الناس يصوم يقول من باب المخالفة. فقهاؤنا رحمهم الله قالوا الصوم فيه تعظيم له، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليهود يوم عاشوراء لماذا يعظمون هذا اليوم، كانوا يعظمونه بالصيام، فالصيام أيضا تعظيم. ولذلك قال علماؤنا صيام المسلم في أيام أعياد الكفار بدعة وتعظيم لهذا اليوم من حيث لا يشعر، فلا يجوز مشاركته ولا يجوز أيضا صيامه، لا بطعام ولا بشراب ولا بأي مظهر من مظاهر الاحتفال. وللأسف الناس أنزلوا أعياد الكفار منزلة أعياد المسلمين، بل أشد وأعلى وأكثر. سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقات المباركة أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا علينا. صلوات الله وسلامه على خير نبي أرسل، بخير كتاب أنزل، إلى خير أمة أخرجت للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.